السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إننا ننعم بهذه الأجواء الطيبة المباركة من شهر رمضان، نرجو الرحيم الرحمن ألا ينقضي هذا الشهر إلا وقد غفر الله لنا، ولا يحل لأحد أن يخالف مقصود الله المقصود من هذا الشهر، وهو تحقيق التقوى بأن يأتي بالمعاصي في ليل رمضان أو نهاره، وهذا مطلوب طوال العام ألا يأتي المعاصي ولا يأتي المنكرات وما حرم رب الأرض والسماوات، لكنه يكون في شهر رمضان آكد، شهر القرآن، شهر العتق من النيران، فتحول هذا الشهر عند الكثير من الناس إلى برامج فضائية محرمة ونكات دينية ساخرة ومجون وفتن ولقاءات لا ترضي رب الأرض والسماوات، فضيعة الأوقات فيما حرم رب الأرض والسماوات. فعلى المسلم حينئذ أن يحذر هذه الفتن وأن يسارع في هذا الشهر الخير، المسابقة في فعل الخيرات وترك المنكرات، ولا يتبع الأماني ولا تأتيه اللذة الزائفة الشيطانية بهذا الشهر بالابتهاج، وإنما الابتهاج كان مزخرفا من الشيطان له لتعاطي المعاصي ليعوده عليها في رمضان، فيجعله له شهر أنس بالمعاصي، فإذا ذكره يفرح فيضع له نقطة صلة بالمعاصي بأن يغريه بالفرح والسرور بالمعاصي في رمضان، حتى إذا بعد ذلك قيل له رمضان تذكر ذلك ففرح لأجل المعاصي، فيرجع حينئذ على المقصود وهو حصول التقوى في هذا الشهر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يحصن نفسه في بقية أيام الشهر بالتقوى، وأن يكون له صلة بكتاب الله يقرأه في رمضان آناء الليل وأطراف النهار، وإذا استطاع أن يختمه كل 3 أيام فليفعل، فقد ورد ذلك عن السلف، وإذا استطاع أن يختمه في كل 7 أيام فليفعل، وإن استطاع كل 10 أيام فيكون 3 ختمات في رمضان فليفعل، وإن كان في كل شهر ختمة فليفعل، لأن رمضان مقصود الشهر مقصود بالتلاوة، مقصود بالتلاوة، فينبغي حينئذ أن يستثمر هذا الشهر بكثرة تلاوة القرآن، ولكن يحرص على تدبره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإذا أراد أن يدبر القرآن فلا ينعزل عن العلماء ويقول أدبره بنفسي، فإن الخوارج لما تدبروه بأنفسهم وعقولهم وأهوائهم ولد ذلك عندهم التكفير وقتل أهل الإسلام والخروج على الحكام والفوضى والفتن، لكن يتدبره على وفق ما أرشد إليه العلماء الذين يعلمون معانيه، كما نفعل في هذا الدرس من نقل كلام العلماء في تفسير كتاب ربنا ثم التعليق بحسب ما يتيسر من العلم بذلك. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم مثل هذا الاجتماع والمدارسة لكتابه، فكان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان. قالت عائشة كما جاء في صحيح البخاري أجود ما كان كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فهو أجود بالخير يعني حينئذ من الريح المرسلة. فمن أراد أن يكون على هذه الصفة في رمضان فليكن من صفاته في هذا الشهر زيادة كرم عن ذي قبل، فلا بد أن يظهر عليك أثر الجود في رمضان، فإن الجود مقصود مع قراءة القرآن. فقيل كان ما يسأل شيء إلا أعطاه، مثلا ولدك يأتيك بعد العصر يقول لك يا أبوي أعطيني فلوس، كنت أعطيه ريال في رمضان تجود عليه ثلاث مثلا ثلاث ريالات، لأن النبي كان أجود ما يكون في رمضان. معتاد تخرج للمسكين إذا سألك عند السيارة تعطيه ريال، في رمضان تعطيه خمس أو ثلاث ريال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. وأن تحاول إذا راودك أهلك على شيء يريدونه في رمضان منك وكان من أمر الدنيا ومتيسر عندك أن تعطيهم، إلا إذا كان أمر يؤدي إلى ضرر فتخبرهم، وإلا فتيسر عليهم ما يشتهون وما يطلبون، لأن النبي كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. ومن هنا يمكن أن يقال ما يفعله البعض من أطعمة في رمضان إن كان من باب الجود الذي يفعله الوالد، يقول اشترنا أشياء فاشتر لهم أشياء وزيادة لأنه يريد أن يكون جواد في رمضان، يظهر عليه الجود في رمضان أكثر، فهذا لا مانع مع إرشادهم إلى الاقتصاد في الطعام على وجه لا يخل بصلاتهم والخشوع فيها مثلا. النبي كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وحينئذ نعرف فضل القرآن، فإن النبي حين يدارسه جبريل القرآن يكون أجود من إيش؟ من خير من الريح المرسلة، وهذا يدل على أن الكرم من أعظم أسبابه قوة الإيمان، لأن إذا كان قوي إيمان لم يطلب العوض، يريد العوض في الآخر. أما ضعيف الإيمان الذي لا يجلس حلقات العلم ويبتعد عن الخير فإنه يصعب أن يخرج القرش من جيبه، أنه يخاف الخسارة عنده إيمان ضعيف. وهذا يدل على فضل مدارسة القرآن والعلم، فإنه يزيد الإيمان ويزيد الصدقات ويزيد الخير للرجل أن يتدارس القرآن. فانظر إلى الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلهو
فهو أوجود من الخير من الريح المرسلة. شوف حين يلقاه جبريل، وش يفعله جبريل؟ يدارس العلم، مثلا العلم يكسب الرجل صفات طيبة إذا درسه، يكسبه الكرم، يكسبه حسن الأخلاق والسمت الحسن. ولذلك إذا رأى العبد أن العلم لا يؤثر عليه فينبغي أن يعرف أنه أتي من جهتين أو أحد جهتين، الإخلاص والمتابعة، فربما طريقته في الطلب خاطئة فيطلب آراء وأشياء ليست صحيحة فلم تؤثر على سمته فتجعله حسنة، أو يطلب العلم رياء وسمعة فحينئذ لا يرى أثر العلم عليه، كما جاء في الحديث ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. فإذا من آثار الفقه في الدين السمت الحسن والخلق القويم، فإذا رأى العبد من نفسه خلل في هذا فليخف أنه لم ينضبط عنده طلب العلم، إما من جهة النية أو من جهة المتابعة للطريقة السوية الموروثة عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. وكن النساء من الأمهات يربين أبنائهم على طلب العلم بخلاف اليوم. هل تسمع اليوم المرأة وهو خارج إلى المسجد يا أبو فلان لزوجها سمعنا في المسجد حلقة، خذ الولد معاك يدرس، ما نسمع الأمهات هذا، لكن خذ معاك الولد يتمشى في المسجد نزه حتى يؤذي المصلين لا عنده مشكلة، تقول خذ الولد معك يعني شوي غير جو كأن المسجد ملاهي، فيأتي الولد ويفعل أشياء في المسجد تزعج المصلين، لكن تقول له خذه وربه على جلوس حلقات حتى لا يشرد عنها ويعرض عنها كحال كثير من الناس. النبي رأى رجل أعرض عن الحلقة فقال أما هذا فأعرض، فأعرض الله عنه، وذلك لأنه أعرض عن الخير. وسبب إعراض كثير من الناس عن حلقات العلم هو أنهم ما تعودوا على الجلوس إليها، ولأنهم أشبعوا أوقاتهم بما حرم الله فصار ذلك شؤما وكان العلم عليهم ثقلا، كما قال في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ثقيلة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. كذلك حلقات العلم ثقيلة إلا على الذي رق قلبه وصفت من الحجب من حب الدنيا وغير ذلك نفسه، فستجد حلقات العلم مريحة له محبوبة عنده. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلى المسلم إذا رأى من نفسه هذا الجانب وهو الإقبال على العلم وجلوس حلقاته مهما طالت أو قصرت فليبشر بالخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذه علامة طيبة إذا رأيت العبد يقبل على حلقة العلم فهذا يدل أن فيه خير، وإذا رأيته يقبل على حلقة العلم فما أدبر عنها إلا وقد ابتلي بالشر إلا من ظرف يعني لا يستطيعه، وإلا فإن الله دعا إلى حلقات العلم والاجتماع للخير فقال ولو علم الله فيهم خيرا. نعم قال قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فحسبك في حلقات العلم أنك وانت جالس فيها تذكر أنك طايع لله، الله أمرك أن تسمع العلم، أنت في طاعة عظيمة. قال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. وابن المبارك قيل له لو كان موتك غدا تحب أن تموت على خاتمة، ما ذكر حتى الجهاد ولا ذكر بالوالدين، قال أحب أن يأتيني موتي وأنا أطلب العلم، لأنه وجد أنها أفضل عبادة. والعلامة العثيمين يقول في هذا العصر أفضل عبادات، يعني أفضل من إنفاق الملايين من الريالات وأنفق وأفضل من نوافل الصلوات والحج والعبادات أن تطلب العلم لغلبة الجهل. وكل عصر أفضل العمل الذي يناسبه ينظر في ما يتعلق بالعمل فيكون أفضل ما يكون من العمل ما يناسبه. فالآن عصرنا هذا يناسبه طلب العلم لغلبة الجهل، فطلب العلم حينئذ أفضل من الصدقات الكثيرة وأفضل من الحج والعمرة النافلة، بل أنه أفضل من الصلاة، لأن فضل الصلاة يعود إليك، صلاة النافلة والعلم لك ولغيرك، والعبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. قال الشافعي أفضل النوافل طلب العلم، وقال هو وغيره من أراد الدنيا فليطلب العلم ومن أراد الآخرة فليطلب العلم، إذ مقصودها للدنيا حصول السعادة في قلوبهم، وهي ستحصل بطلب العلم. كيف؟ وأن الله إذا رأى العبد طلب العلم سهل له الرزق وكفاه المؤونة. يقول أبو هريرة وكان يمتخب في الكتان وقد ملك مصر الأمصار أو صار أمير، بخم بخي أبا هريرة تمتخب في الكتان يعني وكنت تلوى من الجوع، فانظر كيف العاقبة لما جلس إلى النبي يسمع منه العلم. بعد فترة ليست بالقصيرة صار من ثرائه أو من غناه يمتخب في الكتان، وصار أميرا على بعض الأمصار مع أنه كان يتلوى من الجوع في بداية الأمر، وكان يجلس للنبي لشبع بطنه كما جاء في صحيح البخاري. ولقي النبي في خيبر وأسلم، ولقي النبي وما كثفاه فقط 4 سنين يدرس عنده يتلقى عن النبي العلم. فماذا حصل؟ فتح الله عليه فتوح عظيمة في الدنيا ولا شك في الآخرة. فنسأل الله أن نكون مثل هؤلاء الرعيل الأول، وأن يصلح باطننا وظاهرنا، وأن يبارك لنا في هذا العلم الذي نجتمع له، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه جواد كريم. ولا تنسوا الجود في رمضان والتصدق على الفقراء والمساكين والأرامل، وتتبع منازلهم في أحيائكم وإعطائهم ما تجود به أنفسكم، فإن هذا سيدخل لكم الآخرة. فالصدقات وخاصة كانت في السر مما يطفئ غضب الرب، والله يتقبل من العبد صدقته ويربيها في كفه حتى تكون مثل الجبل، أو كما يربي أحدكم يقول النبي فلوة فيعظمها له ويضاعف له ثوابها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، الله واسع عليم.